بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة البيامين. لازلنا في كتاب المزارعة ومسائلها، ومن المسائل مسألة الوقف إذا كانت الأرض موقوفة وقفا ذريا. قالوا يصح للمتولي عن الوقف أن يزارع غيره عليها باعتبار أنه متولي على كافة البطون، ولكن هل يجوز لبطن من البطون أن يزارع أحدا أكثر من عمره؟ وهذه المزارعة هل تستمر بعد حياته وتلزم البطون اللاحقة أم لا؟ السيد الطباطبائي يقول لا، والسبب في ذلك واضح، أن هذا الإنسان لا يحق له إلا أن يزارع في حقه، وحقه ما دام حياته، فإذا مات انتهى حقه وبدأ حق البطون اللاحقة، فكيف يتصرف ويزارع الآخرين؟ هذا سؤال. هذا ليس فقط في المزارعة، وإنما في كل شيء، كالإعارة مثلا أو الهبة أو الإيجار أو ما أشبه، إنما يتصرف الإنسان في حدود صلاحيته، وصلاحيته إنما تتحدد بحياته، بعد الحياة تنتهي صلاحيته، وإذا انتهت صلاحيته انتهت صلاحية العقود التي أبرمها. ولكن المرز القمي، ويبدو في مسائله المعروفة بجامع الشتات، قد خالف هذا الرأي وقال يستطيع البطن الأول أن تمتد مزارعته إلى البطون اللاحقة، والسبب في ذلك ماذا؟ والسبب في ذلك أنه المزارعة عقد لازم، ولأنها عقد لازم فلا يجوز نقض هذا العقد بمجرد فوته العاقد وهو البطن الأول. والفقهاء قالوا إنما تبطل المزارعة بالتقايل أو بخيار الفسخ، بأحد خيارات الفسخ أو ما أشبه، أما تبطل المزارعة بمجرد وفاة الموجب وهو العاقد وهو صاحب الأرض فهذا لم يذكروه، وكأن ذلك يعتبر إجماعا من عندهم أن المزارعة لا تبطل بموت العاقد، أي بموت صاحب البطن الأول. البطن الثاني لازم يكون ملزما بهذه المزارعة. هذا كلام السيد الشيخ مرز القمي. وكذلك في الإجارة، حتى الإجارة يعطي إجارة ما تبطل الإجارة بمجرد فوت المؤجر، ولأنه العقد عقد الإجارة عقد لازم، ولماذا يبطل هذا العقد بمثل ذلك؟ السيد لا يرده، ولكن يقول كما لا يخفى، مجرد أنه يقول أنت كفقيه ودارس وباحث بحث فقهي تعرف أن هذا الدليل ليس بقوي، إن دليله عليل. ليش؟ لأن كلامه يقول أن الإنسان إلى حق يتجاوز صلاحيته. وأما عدم ذكر مثل ذلك في كتب الفقهاء فلا يدل على أنهم يهتمون بذلك، موضوع وقف وموضوع مزارعة، يعني فشيء ليس بذات أهمية. ولذلك لا نستطيع أن نعتمد على عدم ذكر الفقهاء لهذه المسألة أن هذه مسألة لا خلاف فيها. هذا كلام السيد. هنا فدلك بسيطة أبينها. فمثل عند الفقهاء يقول كما في مثل ضيق فم الركية. شنو معنى المثل؟ مثل الركية يعني بير. البير كانوا يحفرون بير عادة، هذول الحفار الآبار يعرفون كيف يحفرون، ومن جوه يسوون حوض كبير بس من فوق يضيقوه حتى لا يقع أحد بالبير، حتى يقدرون يخلون عليه غطاء أو ما أشبه. ويقول له ضيق الفم، يعني الفم لا تخلي واسع. طيب هذا مثلا ليش يجيبوه؟ لأنه لما يقول ضيق فم الركية يعني ضيق فم البير، مو معناته أنه أول وسع بعدين ضيقه، يعني منذ البداية لما تريد تحفر احفر بس حيث أن يكون الفم ضيقا. يعني هذا من باب أنه شيء هو لم يكن واسعا حتى يضيق. في مسألة مثلا مزارعة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، هذا من هذا المثل. ليش؟ لأن أساسا ما كانت عنده صلاحية، مو عنده صلاحية وإحنا قصينا صلاحيته، ما عنده صلاحية، صلاحيته محدودة بحياته، وحينما مات ما هي صلاحية. مثل بد واحد يأجر نفسه، زين مات يشي يأجر نفسه، ما عنده صلاحية. إنسان عنده صلاحية سلطان على نفسه ما دام حيا، أما إذا مات فكيف؟ أكو أشياء واضحة دليلها معها، لأنه أساسا الصلاحيات صلاحية وصاحب الوقف، يعني صلاحية البطن الأول محدودة بحياتي، بعد حياتي ما له دور. مثل بد واحد يكون بعد 20 سنة 30 سنة فلاش يصير، ما له حق في ذلك. هذه مسألة نقرأها، وفي مسائل أخرى من هذه الملاحق نذكرها بعد إذن إن شاء الله. يقول أنه بس هو يطول كلام الشيخ مرزة من دون أن يرد عليه. وللعلم احنا عادة نقول فيما اذا واحد لا يؤمن بفكرة معينة، اما لا يبينها بوضوح، اما يبينها يبين ايضا ما ينافيها بوضوح. يعني واحد يصعد منبر يجيب شبهة، يطول حديث في الشبهة، بعد ما يخلص يقول وفيها ما لا يخفى، وينزل من المنبر. الناس يقولون الشبهة ترتكز عندهم. وبعض الفقهاء استشكلوا على بعض الخطباء أنه يبين الشبهة بوضوح ثم ما يبين ردها، مما يجعل هذا المستمع يصير عنده توجه أنه كلامه هنا. وأما كلام السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم، يعني مو بطون بطن شوية ثقيل، بد واحد، هذا بد واحد كان عند فد ابنهم أو فد ذرية واحدة، هو كان صاحب الوقف، هو مات ثاني ورثه، هذا يقدر يأجر 100 سنة بحيث أنه أولاده أولاد ملزمين، يكونون ملزمين بهذه الإيجار أو الزراعة أو ما أشبه. يقول لا، وأما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الأرض الموقوفة ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة، فالظاهر بطلانها من ذلك الحين يعني من حين وفاته لانتقال الأرض إلى البطن لاحق، حق الاستفادة من الأرض ينتقل من البطن السابق إلى البطن اللاحق، كما أن الأمر كذلك في إجارته لها. ولكن استشكل فيه المحقق القمي بأن عقد المزارعة لازمة ولا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها. يعني أسباب فسخ عقد المزارعة واضحة، ولم يذكر الفقهاء في أسباب بطلان عقد المزارعة موت العاقد، ما ذكروا ذلك، ولم يذكروا في تعدادها هذه الصورة، صورة أن يكون العاقد موقوفا عليه والبطن الأول، ومن ثم إذا مات ينتقل الموقوف إلى البطن الثاني، وبالتالي المزارعة تنتهي. يقول لا، مع أنهم ذكروا في الإجارة بطلانها إذا آجر البطن متقدم، يعني في الإجارة قالوا إذا فد واحد أجر الأرض الموقوفة، البيت الموقوف، بيت موقوف إلي أنا ما رت أسكن فيه وأجرته، فأنا أقدر أأجره في زمان حياتي، بعد حياتي ينتهي ينتقل للبطن الآخر. في الإجارة قالوا، في المزارعة ما قالوا. بعدين اللطيف تموج فكري حلو، يقول ما دام في الزراعة ما قالوا، خلي احنا في الإجارة هم نغير الرأي. ثم استشحر عنهم الفرق بينهما بحسب القاعدة، يقول القاعدة أنه ما دامت المزارعة شبيهة بالإجارة، وفي المزارعة نقول بأن الوفاة وفاة موقف عليه بالبطن الأول ما يتأثر في المزارعة، ففي الإجارة هم نفس الشيء نقول. فالتجع إلى أن الإجارة أيضا لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة، وإن كان البطن اللاحق يتلقى الملك من الواقف لا من السابق. كل بطن من البطون، كل جيل من الأجيال الوقف مو من الجيل السابق، مو إرث هذا، إنما باعتبار أن هذا الواقف من عند الواقف، من بهذا الاعتبار يأخذه، مو باعتبار الوقف السابق، مو إرث هذا، وإن ملكية السابق كانت إلى حين موته. يقول ملكية إلى حين الموت. خبنيك نسأل الشيخ مرزا القمي، نقول شيخنا إذن على أي أساس هذا البطن الثاني يكون ملزم بالإجارة أو بالمزارعة التي كانت بين البطن السابق وبين الفلاح؟ يقول بدعوى أنه إذا أجر مدة لا تزين على العمر الطبيعي ومقتضى الاستصحاب بقاؤه. يقول استصحاب، يعني أمس قبل ما يموت هذا الزراعة مزارعة صحيحة، اليوم مات الزراعة بطلت ما بطلت. فكما أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع وفي الواقع، فبموت السابق ينتقل ما قرره من الأجرة إلى اللاحق، سواء الأجرة أو نصيبه في الزراعة، لا الأرض بمنفعتها إلى آخر، إلى آخر ما ذكره. يبدو الشيخ المرزة بين الموضوع وطول فيه إلى آخر ما ذكره من النقض والإبرام. منو هذا ذكره؟ المرزة القمي. المرزة القمي اهتم بأنه يبين بأن سواء في الإجارة أو في المزارعة البطن السابق إلى حق أن يوسع صلاحيته إلى البطون اللاحقة، وهذا بموجب الاستصحاب. أما السيد فهو ما رده، قال وفيهما لا يخفى، يعني يقول هذا كلام مو دقيق، استصحاب مع تغير الموضوع ما له معنى، خصوصا في رأيي وهو رأيي أنا وبعض الفقهاء أن الاستصحاب يجب أن نؤكد بوجود المقتضي ونشك في المانع. هذا احنا نشك في المقتضي، أنه هذا عنده صلاحية أكثر من وضعه، لولا أكثر من وضعه ما له صلاحية، صلاحيته محدودة فقط وفقط بأيام حياته، إذا مات ما له. مثل الفقيه نفس الشيء، لأن الفقيه في النهاية مرجع التقليد صلاحياته محدودة بحياته، فإذا توفي فصلاحيات تنتقل الفقيه الآخر. ولذلك فقهان يقولون يجوز تقليد الميت، ولكن شنو؟ مع إجازة الحي، بدون إجازة ما يمكن، يعني لازم بإجازة الحي يتقلد الميت، وكلامه معروف في هذا المجال. ولا ينبغي الإشكال في البطلان بموته في المقامين، لا ينبغي الإشكال بأن البطن الأول لو عقد عقد المزارعة أو الإجارة لا فرق في المقامين، العقد يبطل بموته. هذه مسألة واضحة وعادة لا تبتلى وغير مبتلى. السادسة، يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا. يجوز للمسلم أن يكون طرفا مزارعة في المسلم، جافت كافر قال له تعال اشتغل في أرضي كمزارع، أو العكس، فالفلاح راح على فت كافر يملك الأرض واستزرعه إياها فقبل، هذا يجوز من هالطرف ومن ذاك الطرف. والدليل على ذلك العمومات، ما عدا الدليل أن المزارع أو الملاك يجب أن يكون مسلمان. نعم الكافر الحربي لا يملك، وهذا خارج موضوعا من هذا البحث، من كل موضوعات الكافر لما يقول كافر يعني كافر إما الذمي وإما المعاهد. وفي ذلك الروايات التي ذكرت في بابها، روايات الخيبر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إنما زارع أهل خيبر كما ساقاهم، يعني مزارعة ومساقات، هم على النخل وهم على الأرض، زارعهم أنه يأخذون يعطون نصف المحصول للنبي يعني المسلمين ونصف إلهم، فكما زارع النبي اليهود وهم كفار يجوز. وهناك بعض الروايات أن الإمام أبي موسى رحمه الله عليه كان يعمل عند يهودية، سائر الروايات ما نقدر نتأكد منها، مو بس موجودة في بعض التواريخ. يعني عكس هذا يصير. السابعة، في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبدر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض. الرواية أنه لا تقسمون المزارعة ثلث هذا ثلث ذاك ثلث ذاك، مرة واحدة يقول له نص إلي نص إليك، أو ثلث إلي ثلثين إليك، أو شيء من هذا القبيل. والروايات، الرواية نقراها سبقت في مسائل سابقة. قال عليه السلام، قال لا تسوي لا تسمي البدر ثلثا والبقر ثلثا، حيث قال عليه السلام يقول صاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصفا أو ثلثا، وما كان من شرط، ولا يسمي بدرا أو ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. هذه الرواية ما ندري ليش وردت، يعني شو معناها، لأنه حتى تعليل إنما يحرم الكلام مو واضح في سياق الرواية، والفقهاء أعرضوا عنها ما ذكروها. بس من الفقهاء ابن الجنيد قبل بهذا، وابن البراج فقبل بهذه الرواية وذكراها. المشكلة ليست مشكلة أنه الرواية إعراض، قد لا يكون إعراض تام وبالتالي الرواية تبقى حجة، المشكلة فهم الرواية، أنه لا تدقق في أنه إيش قد البذر إيش قد البقر إيش قد، يعني تفاصيل الذكرون. وأنا أصور أن المسألة إنما جاءت كنهي إرشادي من أجل أن لا يدخلون في إرادة مصرف، البذر إيش قد صار، البقر إيش دون اشتغل ما اشتغل، كربت ما كربت، لا تدخلوا في التفاصيل، قول هذا المزرعة لك وأنت ازرعها وجيب لي حاصل. إذا دخلت
مصاريف هاتي كارب منه كل ما يأخذ.
أحسنتم. أما تدخل في التفاصيل قد يمكن هذا سببا للخلاف والنزاع، وعادة العقود الشرعية جاءت لحسم النزاعات، وربما هذا وكلام إنما يحرم الكلام يعني تعليق الإمام أو تتميم كلمة الرواية، وإنما يحرم الكلام يعني إذا أنتوا دخلتوا في تفاصيل هذه التفاصيل يجب أن تلتزموا بها في أثناء المزارعة. هذا والسيد رحمة الله عليه يقول فالأحوط الترك، ترك التفاصيل وإنما الالتزام بالإجمال، أنه هالمقدار إليك وهالمقدار إلي. هناك أعتقد أكثر من مسألة، وإن شاء الله إحنا ننتقل إلى الباب الآخر، باب المساقات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.